السلام عليكم. كثيرا ما يقال إن القرن العشرين كان قرن الفيزياء، وربما من الحلقة الماضية يتضح ذلك ويتأكد ذلك مع تلك الثورات العظيمة المتعددة التي حدثت في بداية القرن العشرين وتواصلت. وكثيرا ما يقال أن القرن الواحد والعشرين هو قرن علم الأحياء، وربما يتضح ذلك أيضا مع أواخر هذه الحلقة أنه فعلا هذا القرن ربما الآن مع الذكاء الاصطناعي ربما يكون هناك يعني منافسة وسباق بين علم الأحياء وتطوره والذكاء الاصطناعي، رغم أن كثير من الملاحظين، سنأتي إلى هذا في آخر السنة مع أهم الكتب التي قرأت مؤخرا، يعتقدون أن دمج الذكاء الاصطناعي مع علم الأحياء هذا سيغير العالم. اللبنة الأساسية في الأحياء هي الخلية، تماما مثلما أن اللبنة الأساسية في المادة هي الذرة، تنبني منها الجزيئات وتظهر فيها ظواهر عديدة وفيها شحن كهربائية ولدينا، الخلية هي اللبنة الأساسية في علم الأحياء. ولأن الخلية هذه لا ترى بالعين المجردة، فلم نكتشفها ولم نعرف عنها حتى تم اختراع المجهر الميكروسكوب في أوائل القرن السابع عشر، وبالتالي يمكن القول أن علم الأحياء انطلق حقيقة في بداية وربما أواسط القرن السابع عشر. قبل ذلك لم يكن هناك علم أحياء حقيقة، كان هناك علم طب، وحتى الطب كان بدائيا، لأنه إذا أنت لا تفهم كيف تعمل الأعضاء وهي مشكلة من خلايا، ولا تفهم ولا تعرف عن البكتيريا وهي مجهرية، والفيروسات وهي مجهرية، والجراثيم وهي مجهرية، فكيف تفهم أنت الأمراض والإصابات إلى آخره؟ وكان هناك علم أحياء يعني كان يكاد يختصر أو يقتصر على التصنيف، هذه الأعضاء أو هذه الحيوانات، هذه النباتات من هذا الصنف أو هذا الصنف، لم يكن علما، إنما كان يعني توزيع هكذا في جداول وانتهى. إنما انطلق حقيقة مع اكتشاف الخلية. تم اكتشاف الخلية سنة 1665 على يد روبرت هوك، وهو عالم إنجليزي عظيم كان منافسا لنيوتن، نافسه في عديد من المواضيع في الفيزياء وفي حتى في علم الفلك إلى حد ما، ولكن أكثر شيء اهتم بالأحياء على خلاف نيوتن الذي لم يهتم بالأحياء. فجاء هوك وأتى بمجهر ونظر به إلى العديد من الأجسام الحية، سواء كانت نباتية أو حيوانات صغيرة مثل الذبابة وغيرها، ونظر واتضح له أن هناك بعض الخلايا سماها سل، بمعنى مربع صغير هكذا مثل الغرفة الصغيرة، يعني فعلا هو رآها خاصة في المواد الخشبية مثل الفلين، ووجدها أنها مربعات هكذا واحدة جنب الأخرى كأنها غرف صغيرة هكذا، فسماها سل يعني غرفة صغيرة هكذا، وصارت معروفة على أنها الخلية. فكان هذا فعلا بداية الانطلاق، أن المواد الحية كلها يعني أساسها لبناتها هي هذه الخلايا. تطور عظيم جدا حدث في أواخر القرن الثامن عشر مع تطوير اللقاحات، فاكسين، اللقاحات التي طبعا تحدثنا عنها كثيرا عندما جاءتنا الجائحة وغيرها. كان إدوارد جينر طور لنا اللقاح الأول لمرض الجدري، يعني وهو مرض كان فتاك، مات منه عشرات الملايين من الناس، وهو سببه فيروس مثل الفيروس الذي ضربنا، فيروس سارس كوف 2 هذا الذي أعطانا الكورونا وغيرها. فهذا الفيروس اكتشف إدوارد جينر أنه إذا أعطينا جرعات صغيرة للناس من هذا ونطور مناعتهم، وكان هذا فعلا انطلاق لفرع كبير من علم الأحياء وهو علم المناعة، فإن يصير للجسم، هذا الجسم الحي سواء كان بشر أو حيوانات، صار عندهم مناعة ضد هذا الفيروس، فإذا جاء وحاول يضربنا نحن طورنا مضادات يعني مقاومة والقدرة على تدمير ومقاومة ورد هذا الفيروس. فكانت هذه قفزة عملاقة جدا في أواخر القرن الثامن عشر. القفزة الثالثة والمحطة الثالثة الكبيرة هي تطوير تشارلز داروين لنظرية التطور. يعني ربما الناس يقولون هذا كل مرة يجيب لنا نظرية التطور، هذا يعني يبدو أنه مولع بنظرية التطور، ولكن هي فعلا لأنها أساسية. هناك عالم كبير في القرن العشرين، هو من أصل أوكراني ولكن أمريكي، يدعى دوبزانسكي. دوبزانسكي قال كلمة، وهو بالمناسبة دوبزانسكي رجل مؤمن مسيحي، بل هو الذي يعني طور فكرة التطور الموجه، يعني guided evolution أو theistic evolution، حتى يعني التطور الإلهي، يعني الذي يعود إلى الله. الله تعالى هو الذي جعل الأجسام الحية تتطور بهذه الطريقة بقانون وبتفاعلات وضعها هو في الطبيعة. فكان دوبزانسكي يرى أن التطور صحيح، بل كان يقول مقولته الشهيرة التي اشتهرت في كل الكتب: لا شيء في علم الأحياء يمكن تفسيره إلا على أساس نظرية التطور. يعني لا يمكن لك أن تشرح العديد من الظواهر، العديد من خصائص الأجسام الحية، إلا على أساس نظرية التطور التي أتى بها تشارلز داروين، ثم تطورت بعد ذلك كثيرا. ودوبزانسكي في بداية القرن العشرين كان من المساهمين الكبار الذين يعني وضعوا لنا الصيغة الجديدة، ما يسمى نيو داروينيان سينثيسيس، التركيبة الجديدة النيو داروينية التي جاءت على أساس الطفرات، والتي تشارلز داروين لم يكن يعرف شيئا عن الطفرات، مبنية على الجينات. داروين لم يكن يعرف شيئا عن الجينات، يعني تم تطوير رهيب خلال القرن العشرين لنظرية التطور. أنا دائما أقول لو جاء داروين الآن وحضر أحد المقررات في الجامعات التي يدرس فيها التطور، ربما لا يفهم منها ربما حتى الربع أو الثلث. قفزة أخرى مهمة جدا حدثت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، هي اكتشاف لوي باستور الفرنسي الجراثيم، وفهم أن الأمراض تسببها الجراثيم التي هي في الأساس البكتيريا. بكتيريا هذه جراثيم صغيرة، يعني أجسام حية صغيرة تدخل على الخلايا ويعني تغير لها عملها، وبالتالي فتضرب بعض الأعضاء فيمرض الشخص. يعني المرض يحدث بسبب الجراثيم، بسبب البكتيريا. وبعد قليل سنقول إذن نحتاج مضادات حيوية التي تعاكس وتقاوم هذه البكتيريا. يعني فيصير عندنا الطب بدأ يتطور، وسنعود في الحلقة القادمة إلى أهم محطات الطب. الطب صار يتطور، الآن لدينا فاكسين، يعني لقاحات ضد الفيروسات، ولدينا مضادات حيوية ضد البكتيريا. وأهم من هذا كله أن نفهم أن هناك كائنات حية صغيرة جدا، هذه الجراثيم هي التي تسبب المرض، والمرض هكذا لا يأتي هكذا مش عارف من أجسام من بطرق يعني غريبة عجيبة خفية، وإنما هي بكتيريا. ولذلك نفهم أن من بين يعني طرق الوقاية البسيطة جدا طرق يعني النظافة، أن الإنسان دائما يغسل يديه بالصابون، أنه مثلا يحاول أن يكون الجو حوله سواء المحيط، خاصة ما يأكل، خاصة ما يلمس إلى آخره، ما يدخل في فمه، ما يدخل في أنفه، يكون نظيفا حتى يتخلص أو يقلل من هذه الجراثيم وهذه البكتيريا، وبالتالي لا يصاب بهذه الأمراض عافانا الله جميعا. قفزة أخرى في نفس الفترة هو اكتشاف غريغور ماندل، هذا القس هو أيضا يعني كان قس، وساهم مساهمة عملاقة جدا في علم الأحياء، في علم الوراثة، عندما اكتشف لنا القوانين الأبسط. طبعا الآن الوراثة يعني عالم معقد جدا، وإنما أبسط القوانين في الوراثة عندما يكون عندنا جينات، ذاك الوقت لم يكونوا يعرفوا الجينات، ولكن كانوا يعرفون أن هناك خاصيات، هذه الخاصيات تكون سائدة أو غالبة، وبعض الخاصيات تكون ضعيفة أو غير غالبة. وعندما نمزج الاثنين، عندما يكون تلاقح بين الذكر والأنثى، هذه خاصية غالبة، هذه ستتغلب على هذا، فهذا مثلا عندنا مثلا بشرة سمراء، البشرة البيضاء، هل الطفل سيخرج؟ ولكن طبعا بعد ذلك اتضح أن المسألة أعقد من ذلك بكثير، أن هناك بعض الجينات، بعض الخاصيات التي تحتاج عدة جينات، وهناك أحيانا تكون خاصيات لا غالبة ولا مغلوبة، وأنه يتم المزج بينها. ولكن غريغور ماندل هو الذي وضع لنا قواعد علمية، قد تكون ربما نقول رياضية، لعملية الوراثة، وأن هناك الخاصيات ويمكن اختيارها، ويمكن القيام بربما حتى انتقاء اصطناعي عوض الانتقاء الطبيعي الذي كان اكتشفه أو قرره تشارلز داروين فيما قبل. المهم علم الوراثة الذي سيتحول في القرن العشرين إلى علم الجينات، كان يعني مساهمة كبيرة في علم الأحياء في أواخر أو في نصف الثاني من القرن التاسع عشر. ثم في بداية القرن العشرين اكتشف بالصدفة حقيقة أول مضاد حيوي على يد ألكسندر فليمينغ الإنجليزي في أحد مستشفيات لندن، الذي اكتشف لنا البنسلين اللي هي أول وأهم مضاد حيوي من مادة. اكتشف هكذا بالصدفة أن هناك مادة طبيعية موجودة في الطبيعة، بنسلين مش عارف كيف اسمها الكامل هكذا الاسم الحيوي أو العلمي، أنها إذا أتينا بها إلى أجسام مريضة أو فيها بكتيريا أو فيها إصابة فإنها يمكن لها أن تقضي على هذه البكتيريا وبالتالي ننجو من هذا المرض ولا يتطور هذا المرض. فقال ما الذي يوجد في هذا؟ ما هي المادة الموجودة في هذه المادة الطبيعية؟ فبعد التحليل وجد أن هذه البنسلين هذه المادة، وصارت فعلا تعطى للناس عندما يصابون بمرض معين، وتم تطوير يعني مضادات حيوية بالعشرات وبالمئات، والآن يجري تطوير مضادات حيوية جديدة لأن بعض المضادات الحيوية تصير غير فاعلة بعد فترة لأن هذه البكتيريا يحدث لها طفرات وتصير قادرة على مقاومة المضادات الحيوية إلى آخره إلى آخره. في خمسينيات القرن العشرين كانت هناك قفزة جديدة أخرى اللي هي اكتشاف بنية البروتينات. هذه البروتينات لينوس باولينغ حصل على جائزتين نوبل، أحد منهم على اكتشاف الصيغ الأساسية أو الأبسط للبروتينات، ما يسمى بالألفا هيليكس والبيتا شيت. وطبعاً الآن عندنا يعني عشرات الأشكال من البروتينات ويجري محاولة فهم ما هي التركيبات والتشكيلات. طبعاً هو طبق كيمياء، هو عالم كيمياء وحصل على جائزة نوبل في الكيمياء، طبقت طريقة انتشار يعني اكسري كريستوغرافي تسمى، يعني انتشار الأشعة السينية عندما نسقطها على مواد بلورية وكيف تنشطر أو تنتشر، فنرجع ونحصل من خلال تحليل البيانات على ما هو الشكل الهندسي هذه البروتينات، كيف هي مطوية على نفسها. وكنت أشرت إلى تطورات وقفزات عملاقة حدثت قبل سنوات قليلة مع الذكاء الاصطناعي الذي صار، يعني هناك برنامج يدعى ألفا فولد الذي صار يكتشف لنا ما هي الأشكال الهندسية، كيف يجب طي البروتينات حتى يكون لها يعني عمل وظيفي معين في حالات محددة. فهذه كانت يعني تطويرات أيضا في علم الأحياء. في أيضا في تقريبا نفس الفترة في أواسط القرن العشرين مع بداية الخمسينيات من القرن العشرين اكتشفت طبعا البنية المزدوجة الحلزونية المزدوجة يعني دبل هيليكس للحمض النووي الDNA من طرف جيمس واتسون وفرانسيس كريك، الذين تمكنوا من معرفة هذا الجزيء الكبير، يعني هو موليكيول جزيء ولكن طويل جدا ومركب، وكيف هو ملتوي على نفسه وما هو ما هي التشكيلة وكيف الروابط التي تربط كأنه سلم هكذا مزدوج على نفسه أو يعني ملتوي على نفسه هكذا. فكانت يعني قفزة مهمة عملاقة جدا لأننا فهمنا الآن شكل وتركيبة الحمض النووي الذي هو أساس كل الأحياء، أساس الخلايا هو الذي يحمل كل المعلومات عن كل الخاصيات لأي خلية ما، لأي عضو ما، لأي جسم حي ما إلى آخره. كانت فعلا يعني خرق ربما من أهم القفزات في تاريخ علم الأحياء بدون مبالغة. وسنة 2003 تمكننا من فك الجينوم البشري كامل. الجينوم معناه يعني الخطة الجينية الكاملة، كل الجينات الموجودة في الكروموزومات وفي الحمض النووي البشري، كل خلية بشرية مصنوعة من هذا الجينوم، من هذه السلسلة الطويلة من الجينات من الحمض النووي. وتطلب الأمر حوالي 10 سنوات للوصول إلى هذا. الآن صرنا نستطيع أن نفعل هذا في بضعة ساعات، ولكن حينها قبل 20 سنة حتى يرى الإنسان يعني هذه القفزات والتطورات والتسارع التكنولوجي، يعني قبل 20 سنة سنة 2003 تطلب الأمر 10 سنوات مختبرات عملاقة أمريكية للوصول إلى فك الجينوم البشري، يعني السلسلة الجينية الكاملة. والآن صرنا نستطيع أن نأخذ جينوم مش فقط البشر لأي حيوان أو أي نبات ونفكه في بضعة ساعات وربما ببضعة مئات من الدولارات، يعني أقل من $1,000، رغم أنه في ذلك الوقت تطلب أعتقد حوالي $1,000,000,000 للقيام بهذا. قفزة عملاقة جدا صرنا نعرف، وفتحت الباب حقيقة للقفزة العاشرة والأحدث التي حدثت قبل حوالي 10 سنوات، وهي تقنية كريسبر كاس 9. كنت يعني أشرت وخصصت حلقات لهذه التقنية الثورية العملاقة التي تعد بقفزات مهمة جدا وتطويرات بعضها أو كثير منها نأمل أن يكون مفيدا، وهناك بعض الجوانب الخطيرة التي يجب الانتباه إليها. هذا كنت شرحت كل هذا قبل الآن. هذه التقنية هي كيف نأتي إلى جينات معينة، إلى سلسلة جينية، ونقوم بتعديلها أو تغييرها. يعني فعلا هي تقنية هندسية، كأننا نأتي إلى الجينات ونغيرها كما نريد بطريقة سريعة سهلة جدا. أي مختبر أحياء في العالم الآن يستطيع أن يفعل هذا. فكان يتطلب أن نفهم كل هذه الجينات، أن نفهم الحمض النووي، نفهم هذه التركيبة، ونطور تقنيات تسمح لنا أن ندخل على الجينات هذه أو هذه السلسلة الجينية ونقص ونعوض ونأتي بهذه وحط بدل هذا غير. فإذا كان واحد مثلا مصاب أو فيه مرض وفيه خلل هذه السلسلة الجينية، ممكن نعوض الجزء السيء، ويمكن إذا أردنا أن نطور أن نحسن نأتي هذه ما فيها مشكلة ولكن تعطي خاصية ضعيفة من الجانب التالي، ويمكن أن نعوضها ونغيرها. هذه تقنية مهمة وعظيمة جدا. المهم أردت أن أعطيكم أيضا فكرة هكذا مختصرة وسريعة عن أهم المحطات في تاريخ علم الأحياء. وكما ترون يعني القصة كلها في حدود حوالي 350 سنة، بدأت في أواسط القرن 17 ووصلت بنا إلى أوائل القرن 21 مع قفزات لم يتصورها إنسان. أننا صرنا الآن ندخل إلى عمق الخلية، إلى نواة الخلية، إلى الجينات ذاتها ونغيرها كما نريد. يعني علم أحياء يعد بتطورات رهيبة في القرن 21. شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم.